بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا الكلام على أحكام الجوار. أحكام الجوار يذكرها الحنابلة بعد باب الصلح، ملحقة بباب الصلح. قال: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أي بلا إذنه. المتن يقول: يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه. يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز، كالزرع فيها. وإن كانت له أرض لا ماء لها، ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان أيضا لا يجوز إلا بإذنه. فالمذهب أنه ليس لك أن تجري ماء في أرض غيرك إلا بإذنه، حتى لو كنت تتضرر بعدم الماء، وحتى لو كان جارك لا يتضرر بالماء، أي في جميع الأحوال. المذهب أنه في جميع الأحوال ليس لك أن تجري ماء في أرض جارك إلا بإذنه، حتى لو كان هو لا يتضرر، وحتى لو كنت أنت تتضرر بعدم الماء. لماذا؟ لأن هذا تصرف في ملك الغير فلا يصح، كما لو زرعت في ملكه لا يصح. عندك قطعة أرض زراعية، الماء لا يمكن أن يصل إليك إلا أن يمر في أرض جارك، فلا بد من إذنه. المؤلف يقول: ذكر حالة الضرر إن كان الجار يتضرر، وذكر الخلاف في المذهب في لو كان الجار لا يتضرر. قال: إن كانت له أرض لها ماء، أي تحتاج إلى ماء، لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، هذه واضحة. وإن لم يكن فيه ضرر أي على جاره، فيه روايتان إحداهما لا يجوز لما تقدم، لأنه تصرف في ملك الغير، وهذه هي المذهب. والثانية يجوز، الثانية الرواية الثانية يجوز، وهذه اختارها شيخ الإسلام رحمه الله كما سيذكر المؤلف. يجوز متى؟ إذا لم يكن فيها ضرر على الجار. قال: لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا، خليج يعني زي الترعة أو النهر الصغير يؤخذ من النهر الكبير، ساق خليجا من العريض، والعريض واد بالمدينة، ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد بن مسلمة، فالضحاك كلم عمر، قال: فكلم فيه عمر، فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيله، فقال: لا والله. فقال له عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ مهم هذا، قضية أنه لا يضره. فقال له محمد: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل، رواه مالك في الموطأ وسعيد، أي سعيد بن منصور، في سننه، وإسناده صحيح. قال: ولأنه نفع لا ضرر فيه أشبه الاستظلال بحائطه. سيأتي معنى أنه يجوز أن تستظل بحائط إنسان، نفع لك ولا مضرة فيه على الشخص. قال في الكافي والشرح وغيرهما، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. إذن المذهب أنه ليس لك أن تمر الماء في أرض جارك إلا بإذنه في جميع الأحوال. قال أو سطحه، أي ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره. موجود في بعض البلدان إنه يجعل فوق السطح مثل المجرة يمر فيها الماء فوق السطح إلى أرض زراعية أو إلى زراعة في السطح نفسه، فيجعلون مثل المجاري الصغيرة لا ليس الخزان، ليس الخزان بل ماء يجري، لكن ليس لم يكن عندهم مواسير في ذاك الوقت، كان ماء يجري بالفعل. موجود في الشام ماء يجري فوق الأسطح. أو سطحه أيضا يحرم أن يجري ماء في سطح غيره بلا إذنه لما تقدم، وهذا آكد في الإذن أن الماء يجري فوق السطح قد يضر بالسقف. ومثله في زمننا لو قال يريد أن يدخل ماسورة مياه، ماسورة مياه تمر بأرض جاره أو ببيت جاره، فلا بد من إذنه. قال ويصح الصلح على ذلك بعوض، أي على إجراء الماء في أرضه أو في سطحه. جارك رفض، فما الحل؟ تصالحه، أدفع لك كذا مقابل أن تجري الماء، إما مؤبدا فيكون من باب البيع، إذا مؤبدا وتملك الموضع الذي يمر فيه، اشتريت الممر هذا فيكون بيعا، وإما أن يكون مؤقتا ولا تملك المكان فيكون إجارة. قال لأنه إما بيع وإما إجارة، يصح أن يصالحه لأنه إما بيع. متى يكون بيعا؟ إذا كان على التأبيد واشترى هذا الممر الذي يمر فيه الماء. متى يكون إجارة؟ إذا كان مؤقتا واشترى المنفعة فقط ولم يملك مكانها، مكان مرور الماء، لأنه إما بيع وإما إجارة، فيصح لدعاء الحاجة إليه. هم يقولون في يعتبر لصحة الإجارة، اشترطوا لصحة الإجارة العلم بقدر الماء، هذا الماء إما أن يعلم بساقية تمتلئ فيعلم حجم الماء الذي فيها، أو يعلم ماء المطر مثلا برؤية المحل الذي يغطيه الماء، فأكون أنا قد استأجرت مثلا ممرا عرضه مترا مثلا وطوله كذا، فعلم أن الماء لما يأتي بالمطر يستغرق هذه المساحة. قالوا لا يشترط العمق، لأنه من ملك منفعة مترا فإنه يملكها إلى تخوم الأرض. قال لأن الماء هذا قد يجري قليل وكثير، وقد يكون فيه مضرة، ونحن نريد أن نستأجر منفعة مرور الماء، فلا بد أن نعلم قدر الماء، إما بقدر الساقية وما يملأها، وإما بما مشاهدة محل مرور الماء. قال ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، الآن استأجر أو اشترى منه حق المرور، هذا أصبح له حق. من له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، لأنه إبطال لحقه أو تكثير لضرره. لاحظوا الآن صالحه على عوض أن يمر الماء على سطحه، وقلنا هذا إما بيع وإما إجارة، أصبح له حق. ليس لصاحب البيت أن يبني فوق هذا السطح لأنه سيمنع هذا الانتفاع، إلا أن يبني بطريقة لا يمنع مرور الماء، حتى لو تضرر صاحب السطح، لأن من قواعد الفقه أن الضرر لا يزول بالضرر أو لا يزال بالضرر. أنت الآن تريد تهدم حق الإنسان لأجل أنك متضرر، حتى لو تضرر صاحب السطح، لأن الضرر لا يزال بالضرر. قال: وحرم على الجاري أن يحدث بملكه. لاحظوا العظمة، عظمة الشريعة هذه، أن يحدث بملكه هو ما يضر بجاره. يحرم عليك أن تفعل في ملكك ما يضر بجارك، كحمام أو كنيف أو رحن أو تنور، وله منعه من ذلك. الحمام، حمامات القديمة، قالوا لأن الجار يتأذى من دخانه، ولأن الحائط ربما تضرر من الماء. الحمامات العامة هذه يحرم أن يفعل في ملكه ما يضر بجاره. يعمل في بيته حمام عام، فالحمام كان يوضع فيه الحطب وكذا، فالدخان شغال طول اليوم، فيتأذى الجار، أو تتأثر حوائطه بالماء الذي في الحمام، هذا مثال الحمام، أو كنيف لأنه يتأذى برائحته. وهذا معناه أنه من حق الإنسان لو كان عند جاره شيء مؤذي كهذا أن يشتكيه، يرفع أمر للقاضي، يقول: هذا رجل يؤذينا بكنيفه. لأنه ما عندنا قضية أن يعني يعيش الإنسان هكذا، يعني سبهلل يؤذي الناس ثم يترك. قال: أو رحن، كحن أو رحن، رحن لطحن الحبوب، هذه الرحى، هذه الصوت يؤذي، كذلك تؤثر على البنيان. أو تنور، تنور موقد يعني فرن، وهذا الفرن يتأذى أيضا بدخانه. وقالوا أيضا: دخان حدادة، وأن يعمل قصارة اللي هو صبغ الثياب، لأن هذا يحتاج إلى دق، فهذا تنهار به الحوائط. وشيخ الإسلام يقول: وكذا حانوت طباخ، يعني يعمل مطعم. الآن لو عمل مطعم في البيت فيتأذى جاره برائحة الطعام طول اليوم، يعني حانوت طباخ، يعني في فرق. قالوا بخلاف ما لو طبخ، سيأتي الآن دخان الطبخ المعتاد لا شيء فيه. يعني مثلا عندنا قريب مننا مكان يطبخ مطبخ للكشري، هذا في جميع ساعات اليوم تشم رائحة البصل المقلي والطماطم، هذا يؤذي. يعني هذا إذن حرم على الجاري أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام أو كنيف أو رحن أو تنور، وله منعه من ذلك، يمنعه بالقضاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. وأما دخان الطبخ المعتاد والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه، فتدخله المسامحة، قاله في الشرح، هذا يتسامح فيه. وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره. وهذا من عظمة الشريعة، إذا كان له سطح أعلى ليس له أن يصعد فوق السطح إلا أن يبني سترة تستره حتى لا يشرف على عورات جاره، لأنه إضرار بجاره فمنع منه. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع عليك فخذفته بحصاة، أي رميته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح. حديث في الصحيحين، قال في الشرح شيخ الإسلام في الاختيارات يقول: يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفة الأسفل. قال: وإن استوي في العلو وطلب أحدهما بناء السترة أجبر الآخر معه مع الحاجة إلى السترة كسائر الحقوق. في مسألة السترة هذه مهمة. في الروض يقول: ويلزم الأعلى سترة تمنع مشرفة الأسفل، كما مر معنا هنا. فالشيخ العثيمين رحمه الله يقول: فمثلا لي بيت مرتفع، فيجب أن أبني جدارا يمنع مشرفة الأسفل. نحن قلنا إلا إذا كنت لن تصعد، وسيأتي حكم الشبابيك. يجب أن أبني جدارا يمنع مشارفة الأسفل. قال: وكم ارتفاعه؟ كم ارتفاع الجدار الذي تبنيه على السطح؟ قال العلماء: يقولون العبرة في ذلك بقامة الرجل المتوسط، فلا بد أن يضع جدارا بحيث إذا وقف الإنسان لا يشرف على جاره، يعني إلى الرأس، حيث لا يستطيع أن ينظر قامة المتوسط، حيث لا يستطيع أن ينظر إلى من تحته. قال: وإذا كان الجار ليس ملاصقا، لكن بيني وبينه سور، وبيتي يطل عليه، فهنا يلزمني أن أضع سترة، لأن هذا ضرر على الجيران. قال: ومثل ذلك النوافذ، فلا بد أن يكون جدارها رفيعا، يعني عاليا. أردت نافذة، والنافذة هذه تطل على جار تحتك، تجعل النافذة مرتفعة. قال: لابد أن يكون جدارها رفيعا، فإن كان غير رفيع فإنه لا يجوز. والشيخ رحمه الله أورد: فلو وضع في النافذة زجاجا مثلجا، وهو الذي يمنع الرؤية، مثل هذا الزجاج يمنع الرؤية، فالزجاج الثلجي هذا، فيقول: هذا إن كان يفتح ويغلق، يعني الشباك ليس مثبتا، فللجار أن يقول: لا، هذا يمكن يفتح في أي وقت، وإن كان مغلقا لا يفتح، فربما ينكسر وربما يعبث به عابس. فالشيخ يقول: أنا أتوقف في هذه المسألة، هل يكفي هذا الزجاج أم لا يكفي؟ الأصل في النافذة أن تجعلها مرتفعة بحيث لا تشرف على من تحتك. وفي المنتهى: إن استويا في العلو اشترك في السترة، فلو امتنع أحدهما من البناء مع الآخر أجبر. يعني الآن هم مستوين في الارتفاع، والسطح مكشوف، وكلاهما يصعد على السطح، فقال أحدهما: تعال نبني جدارا مشتركا، لزم الآخر أن يشترك معه في بناء الجدار ليمنع الضرر عن جاره. هذه مسألة عظيمة في حقوق الجوار. قال: ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. يحرم التصرف في جدار الجار أو جدار مشترك بينك وبين جارك بفتح روزنة. الروزنة هي الشباك، يقولون خرق في الحائط، هي الشباك. هذا جدار مشترك أو جدار جارك لا يصح أن تفتح فيه إلا بإذنه. أو طاق، الطاق مثل هذا، يقولون منعطف من البنيان، يعني ليس خرقا وليس فتحا، إنما دخول في الجدار ليكون بمثابة هذا الرف يوضع فيه كتب ونحو ذلك. فيحرم أن تجعل طاقا في جدار جارك أو في الجدار المشترك بينك وبين جارك إلا بإذنه. أو ضرب وتد ونحوه، كمسمار، مسمار في جدار مشترك أو جدار الجار لابد أن يكون بالإذن لأنه يضر. ونحوه، قالوا مثل رف، أن تصنع رفا في جدار جارك. لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به، بما يضر به. قال وكذا وضع خشب، المتن يقول وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار إن أبى. هذه مسألة وهي وضع خشب على أنت تريد أن تسقف بيتك بالخشب، فتريد أن تضع أطراف الخشب على جدار جارك. الأصل أنه يحرم، يحرم كذا وضع خشب أي عليه، عليه أي على جدار الجار، على حافته، على جداره هو. إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف، مع الضرر لا يجوز من غير خلاف. قاله بالشرح لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولا إضرار. وإن كان الحالة الثانية، وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه، يعني أنا لست محتاجا إلى جدار جاري، يعني يمكن أن أضع على جدار لي، إن كان يضر، إن كان لا يضر به وبه غنى عنه، فقال أكثر أصحابنا لا يجوز، أي لا يجوز في جميع الحالات، عفوا إلا حالة لو لم يمكن التسقيف إلا به كما في المتن. قال أكثر أصحابنا لا يجوز، ما دام أنك لا تحتاج إلى وضع الخشب على جدار الجاري، وهو قول الشافعي لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه، أنت لست بحاجة. اختار ابن عقيل جوازه للحديث أي الذي سيأتي، قال في الكافي والشرح، قال إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز. فيجوز عندنا بشرطين، أنه لا يمكنك التسقيف إلا بوضع أطراف الخشب على جدار جارك، مثلا جدارك رقيق ولا يحتمل الخشب ولا بد أن يوضع أطرافه على جدار الجاري، والشرط أن لا يضره، لا يضره بأن لا يكون الجدار ضعيفا، أو أن لا يكون لا يحتمل، أو أن لا يكون الخشب ثقيلا يمكن أن يهد الحائط أو أن يضعفه. فإذا اجتمع الشرطان لا يمكنك التسقيف إلا بهذه الطريقة، وكان لا يضر الجار، وبيح لك أن تضع خشبك على جدار جارك رحمك الله. قال ويجبر، أي في هذه الحالة بالشرطين، لا ويجبر الجار إن أبى، أي يجبره الحاكم، لحديث أبي هريرة يرفعه، لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. قيل في معناها بين أكتافكم، أي لأرمين بهذه السنة بين أكتافكم ولأحملنكم على العمل بها، أو لأرمين بها أي بهذه الأخشاب، لأضعن جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة. لكن نقول إن خيف سقوط الجدار بعد وضعه لزم إزالته، يعني فلنفرض أنه تحقق الشرطان فوضعنا خشب الجاري ثم خيف سقوط الجدار لزم إزالة هذا الخشب. قال وله أن يسند قماشه، القماش هو متاع البيت، يسند على ماذا؟ يسند على الجدار المشترك أو على جدار جاره، يعني مثل هذه الكراسي مجالس، هذا لا ضرر فيه و الجميع بحاجة إلى ذلك. له أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه، يجلس في ظل الحائط أنت لن تأخذ منه شيئا لأنه لا مضرة فيه، والتحرز منه يشق. لو تحرزنا من قضية يعني من قبل كان الناس يبنون وبينهم جدار مشترك، لو تحرزنا من قضية أن تضع أمتعتك ولا بد من الاستئذان كلما وضعت متاعا يكون فيه مشقة. قال وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه، أي له أن ينظر في ضوء مصباحه من غير إذنه. رجل عنده مصباح خارج البيت سراج، وأنت جلست تقرأ وتتعلم تحت مصباحه، لا ضرر عليه لما تقدم ونص عليه في رواية جعفر، ونقل المروذي يستأذنه أعجب إلي. نقل عن أحمد رحمه الله أنه لو استأذن هذا من باب الورع، يستأذنه أن مثل ما نقل عن بعض الأئمة في قضية أن تغزل المرأة في سراج جارتها، هذا عمل تستفيد منه ماديا وكذا، بعضهم تورع أنه يستأذن في استعمال سراج صاحبه. قال وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار. هذه أحكام الطريق. عندنا الطريق نوعان، طريق نافذة كالشوارع هذه، وعندنا طريق مسدودة ليست عامة تكون ملكا لمجموعة منازل. سيذكر الأمرين، طريق النافذة طريق العامة، حرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به. إخراج دكان، الدكان يقولون قال في القاموس الدكة بالفتح، الدكة هي المصطبة، الدكة هي المصطبة هكذا، ومثلها العتبة، عتبة في طريق نافذ إذا أضرت بالمارة. تجدون الآن بعض الناس يضع عتبة كبيرة أمام البيت تضيق على الناس، تضيق على الناس، وهذا محرم، لا بد فيها من إذن الإمام أو نائبه، وبشرط ألا تضر. يعني حتى لو أذنت الدولة وفيها مضرة فإنها تحرم كما سيأتي، إلا إن جعلها في ملكه، يعني أدخل بناءه إلى الداخل وجعل العتبة الكبيرة هذه في ملكه. العتبة المسموح بها أو المتعارف عليها، العتبة الصغيرة التي لا تضيق الشارع، لا بأس الرصيف المعتاد. لكن بعض الناس يجور، هذا ظلم للعامة. حرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة، هي المصطبة، الدكان قال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم، بناء يسطح أعلاه للمقعد. وبعضهم يقول يعني بناء مسطح أعلاه مقعد، بناء مسطح وعليه مكان للجلوس، وفي موضع آخر الدكان كرمان الحانوت. المهم هو شيء يجعل أمام البيوت، المصطبة هذه أو العتبة أو نحو ذلك. قال في الشرح أما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه، سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه انتهى، ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا، وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة لا سيما مع احتمال أن يضر. قال ويضمن مخرجه ما تلف به،
لتعديه. يعني لو جاءت دابة فاصطدمت به، أو جاءت سيارة فاصطدمت بهذه العتبة فحصل فيها شيء، فإن صاحب العتبة يضمن. وهنا المذهب يقول إن الدكان لا يؤذن فيه ولا حتى من الإمام، لأنه تصرفهم في ملك الغير. قال وجناح، قال وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفون في الحائط. الروشن أو يسموه الجناح، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول سقف، أن يجعل سقفا لا يتصل بالجدار الآخر، إن أشبه بالمظلة من جدارك أنت، لكن لا تغطي الطريق كله. إنه سيأتي معنا الصابات، الصابات يكون بين يشمل المستوفي للطريق كله. أما هذا جناح يخرج، نعم لا ليس البلكونة، يخرج من بيتك، من بيتك خشب مثلا أو بناء سقيفة لكن لا تصل إلى الجدار المقابل. سقيفة مثل المظلة، الآن بعض الناس تعمل مظلة للسيارة، مظلة للسيارة تخرج من جداره، فهذا ليس له أن يفعل هذا في الطريق العام، يفعلها في ملكه لكن ليس في الطريق العام. على أطراف خشب أو حجر مدفون في الحائط. قال وساباط، وهو المستوفي للطريق أي كله على جدارين، مثل اللي يكون في القسارية، كان شائعا هذا، إنه شقيفة تغطي الطريق كله. ما ضررها؟ ضررها أنها قد تمنع صاحب المحمل المرتفع بالجمل، قد تؤذي من يحمل أشياء عالية. قال وميزاب، أي أيضا لا يخرج ميزابا على الطريق، ميزاب الذي هو لتصريف المياه، ميزاب لتصريف المياه، إذا جاءت الأمطار على السطح جعلوا ميزابا في طرف البيت حتى يخرج منه الماء إلى الطريق. قال وميزاب، فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم. والميزاب فيه خلاف سيذكره الآن. قال ويضمن ما تلف به، أي إن لم يكن إذن، إذا لم يكن. أما لو كان قد أذن له وليس فيه مضرة في الأصل، إن الإمام ليس له أن يأذن بما فيه مضرة، إذا أذن له فلا يضمن. وعندنا قاعدة مهمة في الفقه، أنه ما ترتب على المأذون فغير مضمون، كل ما ترتب على المأذون فغير مضمون، سواء كان إذنا من الشارع أو إذنا من ولي الأمر إذا أبيح له الإذن كما ذكرنا. قال ويضمن ما تلف به إن لم يكن إذن لعدوانه، فإن كان فيه ضرر بأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته، الجمل عليه الحمل هذا المحمل لم يجوز وضعه ولا إذنه فيه، أي في الميزاب، فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه وكانت تمر الجمال بالمحامل بلا إشكال، ثم ارتفع أي الطريق لطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته، إزالة الساباط هذا، ذكره الشيخ تقي الدين. وقال مالك والشافعي يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم، هذا القول الثاني، لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر، فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه. نعم، تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أحمد والبيهقي. قال لأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير. قاله في المغني والشرح. قال في القواعد، قال ابن رجب في القواعد اختاره طائفة من المتأخرين. قال الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب أي إلى الطريق هو السنة واختاره. إذن الميزاب ليس عندنا فيه إشكال على هذا القول، وأن هذا سنة المسلمين، لأن البديل هو ماذا؟ أنك تجعل تصريف الماء إلى داخل البيت ثم تأخذ الماء وتخرجه. ولكن الجناح والساباط والدكة والدكان، قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. يحرم التصرف بذلك، بذلك هذا راجع إلى ماذا؟ إلى كل ما سبق. كان كلامنا عن الطريق النافذ العام، الآن يقول لك هذه الأشياء السابقة الدكة والدكان والصابات والجناح والميزاب يحرم أن تفعلها في ملك غيرك أو هوائه، والهواء تابع للقرار. الآن عندك قطعة أرض إلى جوارك ملك لغيرك، ليس لك أن تحدث جناحا فوق هذا الملك، هذا اعتداء على هواء الجار. أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، إذن إما أن يأذن المالك المجاور هذا أو يأذن الجيران إذا كان في درب غير نافذ، لأن هذا الدرب أو الطريق غير النافذ مملوك لأصحاب البيوت المطلة عليه، مملوك لهم جميعا، فليس له أن يفعل شيئا فيه إلا بإذنهم. قال لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين، يعني يجوز أن تصالح جارك على أن تضع جناحا أو أن تخرج دكة ومصعد باب الصلح. قال ويجبر، هذه مسألة أخرى، يجبر مسألة مهمة في واقعنا الآن، يجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك، في الملك والوقف، يجبر على العمارة. قال الشارح أي إذا انهدم جدارهما المشترك يجبر على العمارة مع جاره، أو سقفهما، أو خيف ضرره بسقوطه فطالب أحدهما الآخر أن يعمره معه، نص عليه نقله الجماعة. يعني الآن ربما اشترك جماعة في عمارة في بيت طوابق وفيه شيء يخاف منه على البيت كله، مثلا مياه في أرضه، فيلزم يجبر الشريك على المشاركة في العمارة إذا طلب أحد الجيران الشركاء، أحد الشركاء، وقال نريد أن نصلح هذا الذي يخاف منه سقوط البناء، أجبر البقية على ذلك. لماذا؟ قال قال في الفروع واختاره أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه، أجبر عليه. قال وعنه لا يجبر، هناك رواية أنه لا يجبر الشريك على أن يشارك في العمارة. اختاره الشارح أبو محمد الجوزي وغيرهما. لماذا؟ قالوا لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به. أنت الآن هل يجب عليك أن تصلح العيب الذي في شقتك؟ لا يجب. قالوا فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض. أنت لا تجبر على زرع الأرض في ملكك، فهل تجبر على الزرع في الملك المشترك؟ المذهب هو الرواية الأولى أنه يجبر الشريك على العمارة. نقول كما يجبر على نقضه معه عند خوف سقوطه يجبر على العمارة، ونقول كما يجبر أيضا على نقضه على هدمه على نقضه معه عند خوف سقوطه. مجموعة يسكنون في بيت واحد والبيت آيل للسقوط، أحدهم يقول أنا لا أبالي ولن أدفع شيئا في هدم البيت ولا يهمني شيء، والآخر يقول بل لابد أن يهدم، وطلب من جاره أن يشاركه في تكاليف الهدم. يلزم يجبر على نقضه عند خوف سقوطه. طيب لو أبى الشريك في العمارة، أبى أن يدفع في العمارة وأبى أن يشارك في الهدم، إن أبى الشريك أخذ الحاكم من ماله إن كان معه نقد أو باع من عروضه وأنفق بقدر حصته، فإن تعذر اقترض الحاكم عليه يقترض عليه، فإن بنى الشريك بإذن شريكه أو بإذن الحاكم أو بدون إذنهما بنية الرجوع رجع بما صرفه على قدر حصته. وهذه تهمنا الأخيرة، موضوع الحاكم موضوع طويل. الحاكم يجبره على أن يدفع في العمارة في البناء، إن أبى أخذ من ماله، لم يكن له مال باع من عروضه، لم يقدر على ذلك اقترض عليه. طيب اترك هذا ما يتعلق بالحاكم. لو بنى الشريك بإذن الحاكم أو بإذن هذا الشريك أو بدون الإذن ولكن بنية الرجوع رجع بما صرفه على قدر حصته. قالوا مثلا لهؤلاء الجيران إن البناء متضرر بكذا سيحصل فيه انهيار، فلا بد أن تساهموا حتى نصلح، فأبوا، فذهب هذا الإنسان وأصلح من ماله بنية الرجوع، فإنه يرجع ويطالبهم له الحق في الرجوع عليهم. وهذا يعني أنه لا يستهين الإنسان ويقول أنا لا أريد، يعني أنا راض بهذا الضرر العام، لابد أن يرفع، لابد أن يرفع وأن يشترك الجميع في رفعه. قال وإن لم يكن بين ملكيهما حائط، لم يكن بينهما حائط، فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر رواية واحدة. كان هذه أرض وهذه أرض وقال نريد نبني جدارا، لا يلزم، تريد تبني أنت ابني، وليس له البناء إلا في ملكه قاله في الشرح. يعني هو يقول له تعالى نبني جدارا مشتركا، لا يلزم، ابني في ملكك. قال وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب مثل الساقية فاحتاج إلى عمارة، ففي إجبار الممتنع روايتان، والمذهب أنه يجبر. الآن المزارعون يكون بينهم أحيانا مجرى الماء يحتاج إلى تنظيف مثلا، ومشتركون في هذا الانتفاع، يجبر الجميع على المشاركة في إصلاحه، إصلاح الساقية والدولاب التي يسقون الدولاب الذي يسقون به. قال وإن هدم الشريك البناء، أي البناء المشترك، البناء الذي كان بينهما شركة. هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، لأنه محسن ولوجوب هدمه إذن. يعني الآن بيت فيه أكثر من ساكن متملك، وهذا البيت خيف سقوطه، فعرض أحدهم مثلا الإصلاح أو لا يمكن الإصلاح، خاف السقوط، كانوا غائبين مسافرين امتنعوا فهدمه فلا شيء عليه، بل كما يقول عثمان رحمه الله بل له الرجوع في حاشيته عن منتهى، بل له الرجوع بأجرة مثل النقض. إن نوى الرجوع يطالبهم بأجرة المثل، أجرة ماذا؟ أجرة الهدم، يعني هذا الهدم له أجرة في القديم وفي الحديث. إذن لا شيء عليه لو هدم البيت الذي يخاف سقوطه، لأنه محسن ولوجوب هدمه. لاحظوا يقول هذا يجب هدمه، إذا خيف سقوطه وجب هدمه حفاظا على أرواح الناس، وحينئذ لا شيء عليه، بل له أن يأخذ منهم أجرة المثل، أجرة الهدم إن نوى الرجوع بذلك. قال وإلا لزمه إعادته، إلا أي إن لم يخف سقوط البيت وقد هدمه فيلزم بإعادته، وإلا لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه. قد يحصل خلاف، يقول أنا هدمته لأنه آيل للسقوط، يحكم في ذلك أهل الخبرة، إذا قالوا إن البيت ما كان محتملا للسقوط فإنه يلزمه أن يعيد بناءه لتعديه على حصة شريكه، ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته، أنه تعدى. قال وإن أهمل شريك بناء حائط بستان، اثنان شركاء مثلا في بستان واتفق عليه، اتفق على بناء حائط لهذا البستان، فأهمل أحد الشركاء ولم يبني، فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه، قاله الشيخ تقي الدين وغيره. يعني مثلا اثنان شركاء في قطعة أرض فيها ثمار، فاتفق أن فلانا يبني الجهة الشمالية والآخر يبني الجهة الجنوبية، مثلا يبني الحائط، فأهمل الشريك الذي سيبني الجهة الجنوبية، فتلف من الثمار شيء، دخلت بهائم فأتلفت الثمار، يقول ضمن حصة شريكه، هم شركاء في الزرع، شركاء في الثمر، فإن تلف مثلا قراط ضمن نصف ثماره لشريكه، قاله الشيخ تقي الدين وغيره، نقل عنه ابن مفلح الفروع. هنا يقول أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه، لاحظ القيد اتفق عليه، مفهومه أنهما لو لم يتفق على ذلك أنه لا ضمان، مفهوم هذا القيد أنه لو لم يتفق ابتداء على بناء الحائط فلا ضمان. وابن عوض رحمه الله في حاشيته يقول ومقتضى تعليل شرح المنتهى أنه يضمن حصة شريكه حيث طلب شريكه منه البناء وامتنع، حتى لو ما اتفق طلب منه شريكه البناء وامتنع، حيث علل بوجوب البناء معه إذ هو واجب بالاتفاق وبدونه. في المنتهى علل إنه لو طلب الشريك البناء، يعني نستطيع أن نقيد العبارة بدل اتفق عليه، يكفي أن يطلب شريكه منه البناء، لأنه لو طلب منه شريكه
وامتنع فهو مفرط ويجب عليه أن يبني. إذن لا يشترط اتفاقهما على البناء، بل يكفي أن يكون أحدهما طلب من الآخر. وهذا يفيدنا أن من اشترك في زراعة كهذه وكانت تحتاج إلى حائط، فطلب أحدهما بناء الحائط أجبر الآخر عليه. وهذا يحصل كثيرا، أرض فيها ثمار فيها فاكهة، فيقول أحدهما لا بد من حفظها وبناء حائط، إذا طلب من بقية شركائه أجبروا على بناء الحائط. فمن أهمل منهم حتى تلف من الثمار ما تلف ضامن حصة شريكه. إذن هذا ما يتعلق بأحكام الجوار، وفي المطولات زيادة في بعض المسائل ينبغي أن يرجع إليها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.